www.hussainiah.org.
والصلاة والسلام على البشير النبي والسراج المنير الطرف الباطن محمد الصادق المسلم المؤمن
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر وضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وكلنا وجميع المشركين والحق خالصا لوجهك الكريم إنك رحيم. بالله أشكر الأخ السيد العميد والمعاون معاون السيد العميد مدارة الكلية مدارة جامعة الكوفة وأشهر مؤسسة الإمامة المهدية الحاضرة التخصصية بخصوص الأخ العزيز سماحة حجة الإسلام السيد محمد بن وجد الله تعالى وباقي الأخوة الذين تدشن في تهيئة الحضور المناسبة للقاء والحديث عن سيدنا ومولانا بقية الله في الأرض عبد الله تعالى وأن يرشدنا. عندما نعلم حديث البحث التقدم الحضاري في دولة الإمام العنوان يتحدث عن جانب من جوانب ما يظهر ويتجلى في دولة صاحب الأمر. تلاحظون العنوان يتحدث عن تقدم حضاري كما أنه يتحدث عن الدولة الخاتمة للدولة. الموضوع عندما نريد أن نتحدث عن الدولة كمفهوم سياسي وأثر الدولة في بناء المجتمع المتقدم أو العكس، أثر الدولة في تأخر الإنسانية، هذا الموضوع بنفسه يحتاج إلى حديث مفصل ومستقل كما تعلمون. يعني ما هو الدور ومقدار الدور للدولة في بناء المجتمع الصالح وفي بناء الإنسان الصالح؟ هل هنالك معادلة طردية أو عكسية بين المجتمع الصالح وبين الدولة الصالحة؟ أو ليس هنالك على هذا التصور؟ قد أخذ في مجمل أبحاث تحدثت عن الدولة وأثر الدولة في المجتمع. لا أريد أن أتطرق إلى كل ذلك البحث، وإنما من المقطوع به أن للدولة دور كبير في بناء الإنسان بغض النظر عن كل خصوصيات ما يمكن أن يقال في هذا الصدد وبهذا الصدد. للدولة كدولة كبناء دور في بناء المجتمع الصالح وفي بناء الإنسان الصالح. أما مقدار هذا الدور وحدود هذا الدور وتطور هذا الدور فهذا الموضوع بنفسه يحتاج إلى بحث وحديث. يمكننا أن نعد من حديث آخر عندما نتحدث عن الدولة الإسلامية التي أسست في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وهي أول دولة إسلامية، بل أول دولة بمفهومها المعاصر نشأت في جزيرة العرب. صح هناك كانت دول أخرى خارج هذه البقعة الجغرافية كالدول التي كانت في الشرق أو في الغرب، الروم أو الفرس أو القناصرة أو المناظرة، إن صح عليهم اسم الدول ولو علموا رؤية في هذا الخصوص، ولكن في الجزيرة العربية تعتبر الدولة المحمدية التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول بمنظور حضاري بما يؤدي وبما يملك للدولة من مفهوم. أما هذه الدولة أخذت منحا آخر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المنح لا أريد أن أتحدث عنه بلحاظ عقائدي وانطلاقة عقائدية ورؤية شيعية الصرف، وإنما أشير إلى أن انتكاسة كبيرة قد أصابت هذه الدولة ونملتها من شكلها الحضاري وبنائها المؤسساتي إلى الروح القبلية التي كانت تحكم المجتمع العربي قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك خسرت الدولة كثير من مفاهيمها الاستراتيجية، كما خسرت الدولة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير من مؤسساتها على الواقع، والواقعية من جملتها المؤسسة القضائية التي كانت قد انفصلت عن المؤسسة التنفيذية والتشريعية في دولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا أريد أن أطيل الكلام، إنما هناك نموذج آخر أو تطور آخر أو استبدال واسترجاع للدولة في حياة أمير المؤمنين عندما صار صلوات الله وسلامه عليه خليفة للمسلمين. هذا يحتاج أيضا إلى بحث أتعرض أو يحتاج إلى بحث يتعرض إليه الباحث والمتحدث لتحديد مفهوم الدولة برؤية إسلامية ومفهوم الدولة برؤية عقائدية مذهبية شيعية. لكن هناك خاتم الدول التي تختم الدول الإنسانية في عقيدة الإمامية تكون في آخر الزمان عندما يقوم بتلك الدولة صاحب الأمن عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا يحتاج البحث إلى تأصيل وتوضيح وتأسيس مفهوم الدولة كدولة من وجهة سياسية، سواء كانت كمذهب سياسي أو ضد الرؤى العلمية لعلم السياسة التي يحدد مفهوم الدولة في عصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ومؤسسات تلك الدولة التي يظهرها صلوات الله وسلامه عليه. أربعة بنفسي لم أشأ أن أتعرض لخصوصياتي في هذا اليوم، وإن الزمن التعرض إليه عنوان البحث، باعتبار أنني أريد أن أقول أن للدولة دور بمفهومه العقائدي والسياسي والمذهبي في دولة الإمام، في حياة الإمام، في حركة الإمام الخاتم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الدور سوف يؤثر في رقي الإنسانية والتقدم الحضاري للإنسان. ولذلك عندما تؤسس تلك الدولة ذات المفهوم المحدد والمدلول المعين سوف تهيئ الأجواء والظروف المناسبة لهذا التطور. يعني عندما أريد أن أتحدث عن هذا التطور لا بد أن أبين العوامل والأسباب الواقعية والعملية لهذا التطور، وهو وجود تلك الدولة الخاتمة. أما هذا التطور وأبعاد هذا التطور سوف نضعه من خلال رؤيتين: الرؤية الأولى الرؤية الدينية المطلقة، بدون المطلقة الذي أقصد بالإطلاق هنا بما يقابل الرؤية الدينية الخاصة التي سوف أتحدث عنها مختصة في دولة صاحب الأمن عجل الله تعالى فرجه. هناك رؤية دينية مطلقة تعبر عن لو توفرت تلك الدولة ولو توفرت تلك الأسس الموضوعية سوف بطبيعة الحال يتحقق القسم الثاني القضي المرتبط بهذا القسم الأول. يعني لو كانت هناك دولة إسلامية وكان مجتمع إسلامي وتهيئت الظروف المناخية السياسية وغير ذلك من الظروف، حينئذ لكان الجانب الثاني من المعادلة يتحقق بشكل طبيعي، وهذا التحقق هو التقدم الحضاري. يعني هناك ترابط بين وجود دولة إسلامية ذات أبعاد إسلامية مع وجود تقدم الحضارة، وهذا الذي أشار إليه مجموع أشارت إليه مجموعة من الآيات الكريمة التي تحدثت عن هذه الحرب. وهذا الموضوع يرتبط بما نتحدث لو وفرت الظروف المناسبة. بعد يسد الآية يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن هناك تعارض بين الاستغفار، استغفار الله تبارك وتعالى، وبين عملية نزول المطر. هذا النزول الإلهي للمطر تتبعه الآية الكريمة ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. اسمع شوف الوضع المتعارض بين مطر السماء وبين ضخامة المال، تداول الثروة أو بقاء الثروة أو تكدس أو تضخم الثروة، أي شيء تعبر عبر، وبين كثرة البنين وبين أن تمتلئ الدنيا بالجنات. والجنات هنا طبعا لم يكن المقصود بها جنات الآخرة، وإنما هي جنات الدنيا. جنات الدنيا يعني أن تزدهر وتتطور وتتقدم الصراع في الأرض، ثم تتحدث عن الثروة المالية. بعدما تحدثت عن الزراعة وتحدثت عن الأسرة وتحدثت عن عدة أشياء، تتحدث عن الثروة المالية فتقول ويجعل لكم أنهار. هذه الآية تبين هذه العلاقة والارتباط. اسمع قوله تعالى، قوله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا نفس المنطق ونفس المفهوم الذي ذكر في الآية السابقة، ولكن في مفهوم آخر. شنو التكمل؟ يقول تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم. شوف هذه القوة، مداليل القوة، سواء كانت القوة الجسمانية أو القوة الأخرى التي تظهر بظهور هذه الخيرات بواسطة الاستغفار. إذن برؤية عامة هناك قضايا مترابطة بعضها ببعض، مقدمات ونتائج. استغفر الله تكون نهضة حضارية شمولية تشمل جوانب متعددة من حياة الإنسان، بل تشمل حياة الإنسان ككل. هذا المفهوم العام. هناك مفهوم خاص بعقيدتنا كإيمانية، نعتقد أن تحقق الدولة، ولو هذا مثلك يحتاج إلى بحث خاص، تحقق الدولة بكل مواقعها الحقيقية لا يمكن أن تظهر خيراتها إلا في دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. كم هناك من حكومات الإسلامية تسقط دولة الإمام صلوات الله عليه ويظهر فيها الخير والبركة، ولكن الحكم الإلهي المطلق وتطبيق الحكم الإلهي المطلق منحصر في دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك فسوف تكون مظهرية تلك الخيرات أتم مظهرية بتحقق دولة صاحبها، وأعلى مستوى من مستويات الرفاهية الإنسانية وأعلى مستوى حضارة التقدم حضارة للإنسان سوف تكون في دولة صاحبها. هذا المنطق العام. لو أخذنا هذا المنطق من خلال الروايات التي وردت وتحدثت عن صاحب دولة صاحب الأمر، عن تلك المظاهر العمرانية والحضارية في دولة صاحب الأمر، مجمل هذا الوضع بما يسمح لي الوقت والضيق والحديث هو يحتاج إلى تفصيل، مجمل هذا الأمر ينشأ ويؤيد ما طرحناه من عموميات. قبل أن أتطرق لهذه الخصوصيات في دولة صاحب الأمر، ألاحظ النظرة الغربية التي عشناها في بداية شبابنا عندما ظهرت في العالم العربي، ترجمت تلك النظريات الغربية إلى العالم العربي والتخوفات الغربية المستقبل البشرية في الأرض اللي كان يعبر عنها أوضح تعبير نظرية ماركس الذي تحدث على أن البشرية متقدمة نحو الدمار والزمان. هذا البؤس والتشاؤم في الرؤية الغربية للدنيا وللبشرية والعالم جعل الغربيين يتحركون لجعل حلول بديلة على الوقوع بالهرم، يتصورون أن الخيرات في الأرض محدودة اللي هي مجمل هذه النظرية الغربية التي تزعمها ماركس في ذلك الوقت، أن الدنيا تملك الأرض تملك خيرات محدودة، فبما أن الأرض تملك خيرات محدودة فلا بد أن يكون الإنسان وجوده السكاني في الأرض محدود بمحدودية الأرض. ومن هذا المنطلق ومن هذه الفكرة نشأت وبقوة نظرية تحديد النسل التي دعا إليها الأوروبيون الغربيون في بداية القرن العشرين وما زال لحد الآن يؤمن بهذه النظرية في تحديد النسل ويدعو إلى تحديد النسل لأجل إيجاد نهاية لهذه التخوفات وحالة البؤس التي يعاني منها الإنسان الغربي. هذه رؤية ترى أن البشرية في حالة دمار وفي حالة هاوية وفي حالة شقاء، وهذه البشرية لا يمكن علاجها إلا بأخذ مسكنات أولية وجرعات لهذه المسكنة لإيقاف البشرية من حيث استعداد السكاني إلى مقدار يمكن للأرض أن تتحمل. مقابل هذه النظرية هي النظرية الدينية الإسلامية التي تؤمن أن الأرض فيها من الخيرات الشيء الكثير، وأن ما نراه من الخيرات على هذه الأرض لم يكن كل خيرات الأرض. هذه الأنهار لم تكن كل قابلية الطبيعة لإجناء الإنسان بالثروة المالية، كذلك السماء لم تكن قابلية فقط هذه الدخلات من المطر، وهكذا تستجد المعادن وهكذا تستجد الثروات الطبيعية الأخرى. فإن الرؤية الدينية تقول إنما هو موجود حاليا لم يكن كل الثروة ولم يكن كل الخير ولم يكن كل البركة، بل أن الأرض ككرة أرضية أن الأرض فيها من إمكانية أن تعيش أبنائها البشر أضعاف وأضعاف هذا العدد السكاني الموجود على الأرض، ولكن المانع الذي يمنع من إيجاد وظهور تلك البركات هناك عوامل غيبية لا يحس بها الإنسان. تلاحظ الفكر المادي عندما يحسب يتصور أن المعادلة كلها معادلة مادية بحتة، لا يوجد هناك دافع وعامل غيب يتحكم بهذه العناصر المادية، أن الدوافع الغيبية والعوامل الغيبية لا تنحصر فقط في الآخرة والمعاد ويوم القيامة والعوالم اللامرئية، وإنما ذلك الغيب وذلك العامل الغيبي مؤثر حتى في العوامل الطبيعية والأسباب الطبيعية. تسمع الآية الكريمة عندما قرأناها هناك تواصل تلاحم بين العامل الغيبي الاستغفار ذكر الله أن ينطلق المجتمع انطلاقة ربانية، وبين التطور الحضاري والعمراني والازدهار بكل أنواعه الذي يعيشه الإنسان. هذا الشيء كان مفهوم عندما نريد أن ندرس لا بد أن نبرهن عليه. هناك برهان علمي وجداني، هناك برهان تجريبي. لست الآن بصدد البرهان التجريبي على هذه الحقيقة الدينية بما يحتاج إلى وقت مفصل للحديث عن كل خصوصية من هذه الخصوصيات، وإنما أشرت إليها إشارة لأنطلق إلى جوانب أخرى من البحث. وهذا الجانب هو عندما نتحدث عن المخ والمركز والأساس لتقدم حضارة الإنسان في دولة الإمام وعصر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. لو أردنا أن نرى الروايات أنا بشكل مجمل أوضح لك حقيقة أن التقدم في دولة صاحب الأمر ورد بروايات كثيرة، من جملة تلك الروايات أقرأها ولو بأسانيد عامية، في أسانيد عند الشيعة الإمامية عندها روايات كثيرة، ولكن في باب الاحتجاج لتكن قضية أكثر استيعاب بما هو موجود في المذاهب الأخرى وبما هو روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطرق إخواننا السنة في كتبهم وهم يتحدثون عن دولة المهدي عجل الله تعالى فرجه. من جملة تلك الروايات التي رواها حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث عن المهدي، رواية قوية جدا، لكن أن أنقل لك هذا المقطع. يقول صلى الله عليه وآله: فيفرح به أهل السماء. شوف التطور والفرحة، التطور لم يكن في الأرض فقط وإنما يشمل أهل السماء. فيفرح به أهل السماء والأرض في مستوى واحد، ما يشمل أهل الأرض يشمل أهل السماء، ما يشمل أهل السماء يشمل أهل الأرض. هذا يحتاج إلى رؤية علمية تجريبية. فضلا عن البيت، قلنا البيت متفاعل في الشهود، في الحضور، في الأرض، في الدنيا، في تفاعل السماء التي هي من عالم البيت في بعض أوجهها مع الأرض التي هي عالم من عالم الشهود وعالم الظهور وعالم الواقع والمشتاق والحضور. هذا التفاعل الثنائي مع الرواية نقول: فيفرح به أهل السماء والأرض والطير. هذا البعد الآخر، والوحوش والإيمان في البحر. هذا يحتاج إلى حديث يتعلق أثر، يتعلق عن أثر دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ودور دولة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام بتطور الحيوان مو فقط الإنسان. أنا ما أريد الآن أعلق على نظرية داروين وأقول أن بعض هذه النظرية في بعض جوانبها كان صحيحا، لأن هذا يحتاج إلى بعض اختصاص تفصيلي قد نوفق في المستقبل إليه. اسمع الرواية ماذا نقول: وتزيد المياه في دولته، وتزيد المياه في دولته، وتمد الأنهار، وتضاعف الأرض، وتضاعف الأرض أكلها، وتستخرج الكنوز. ملخص هذه الرواية بما يتعلق مع التقدم الحضاري والعمران للإنسان، تلاحظوا تزيد المياه، تمد الأنهار، تضاعف الأرض أكلها، تستخرج الكنوز. هذه الرواية مع أنها وردت في طرق إخواني العامة تحدثت عن هذه المظاهر التقدمية الحضارية في دولة صاحب الله. الرواية الأخرى أيضا تروى بأسانيد إخواننا عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في عصر الإمام ودولة الإمام وتأمن البهائم، تأمن الأمن. شوف الموضوع مهم، بعدما تحدث عن الثروة المالية، عن الزراعة، عن الاقتصاد، تحدث عن من؟ عن الأمن. أهم معلم من المعالم الفاعلة والمحركة في تقدم حضارة الإنسان. لا يمكن لأمة أن تترقى بلا أمن. وتأمن البهائم والسباع، مو فقط الإنسان يأمن. عندما نتحدث عن السلام العالمي والأمن العالمي، مرة نتحدث عن الأمن ما يتعلق بالإنسان، مرة يتجاوز الإنسان ليتم الحديث حينئذ أن يشمل الأمن بعض المخلوقات وتلقي الأرض أكلارك بيها. الروايات كانت تقول قلت عن عبد الله بن عباس يقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما أكلار أكلاري؟ قال أمثال الاستوانة من الذهب والفضة والاستوانة هكذا تخرج الخيرات. هذه الرواية. الرواية الأخرى التي تحدثت عن هذا الجانب وهي روايات كثيرة جدا في الواقع، لكني أعلم للحديث ينطلق بما الناس في المقام. الرواية رواية أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأسامي إخواننا العامة، قال صلى الله عليه وآله: ينزل على أمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطان. شوف أثر الدولة، أثر الدولة التخريب. إذا كانت الدولة مخربة كيف تؤثر تلك الدولة في حياة الإنسان المجتمع وفي حياة الإنسان الفرد؟ الدور التخريبي في حياة الإنسان من تخريب الدولة، بمقابل ما قال الله الدور الفاعل الإيجابي في حياة الإنسان والعماني والتقدم في الدولة الخيرة. ينزل على أمة في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم، لم يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق بهم الأرض الضحية وحتى تملأ الأرض جورا، تملأ الأرض جورا وظلما، ولا يجد المؤمن ملجأ يلجأ إليه من الظلم، فيبعث الله رجلا من عسره فيملأها قسطا وعدلا كما أريد جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء. شوف هذا التقدم الى السماء وساكن الارض. لا تدخر الارض، وجه لا تدخر الارض من بدرها شيئا الا اخرجته، ولا السماء من قبرها شيئا الا صبته منها. طبعا قلت لك ان هذه الروايات كثيره، وانما اخذت عينا بما يناسب المقام ان ارشد الى جوانب متعدده من التقدم الذي يظهر في دوله الامه. وهذا التقدم لم يكن كيفي وانما طبيعي، يعني بالقوانين الطبيعيه وليس بالاعجاز وليس خارق العاده، بالقوانين الطبيعيه سوف يتم هذا التطور عندما تفتح السماء ابوابها وعندما يكون الانسان مؤهل لنزول الخيرات. تلاحظ التقدم الذي من مظاهر التقدم في دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، أول شيء وهو مسألة المياه. الآن نحن نعيش في هذا العصر، مسألة المياه الآن مشكلة العصر، مشكلة القرن 21 هي مشكلة المياه. ويتوقع كما تتفرون بالإعلام وتتفرون كما تسمعون من الاختصاصيين الذين يبحثون عن هذه العويصة والمشكلة، لا فقط المشكلة بالنسبة كثروة زراعية أو مسألة مهمة بحياة الإنسان، بل عكسها على الوضع السياسي العام، أن الحروب المتوقعة بالمستقبل في هذا القرن من شاء الشك قلت المياه. أول شيء هناك جهد أن الأرض تعيش حال حالة الجد، بعضهم يفسر هذه الحالة كما تعلمون بعنوان أن الأرض ابتدأت ترتفع حرارتها وربما نصف درجة إلى درجة قد ارتفعت حرارة الأرض، مما يسبب هذا الارتفاع للجذب الذي نمر به في الأرض كشيء عام. أنتم في بلاد الغالبين، بلاد الخير والنعمة، لا تحسون بهذه المشكلة التي يعيش بها العالم خارج العراق. يعني الآن تطلع من العراق مثلا هاي إيران، هذه سوريا، لبنان، السعودية، مصر إلى آخره من دول الدنيا، عانوا ويعانون حاليا من مشكلة قلة المياه. الآن إحدى المشاكل في مباحثات السلام بين لبنان وسوريا من جهة وبين إسرائيل يجب تفسير الثروة المائية. يعني مسألة المياه مسألة سوف تدخل في السلم العالمي فضلا عن دور المياه في الزراعة، دور المياه في الاقتصاد، دور المياه في حكم حياة الإنسان، لكن هذه البلود، كل البلود التي تقدم على حول نمطين. النمط الأساس الآن المرتكز عالميا كما تعلمون أن المرتكز عالميا بإيجاد البلود السياسية، وهو تقسيم الثروة المائية كالمؤتمر الأخير الذي صار في أفريقيا لتقسيم ثروة مياه النيل. هذه حوض النيل ودول حوض النيل اجتمعوا لأجل أن يتقاسموا ثروة مياه النيل. الآن هذا الموضوع موضوع دول لتقسيم المياه، لكن هذا التقسيم وهذا الحل حل مؤقت، يعني سوف يوفر لهم فرصة أخرى للعيش في مياه أقل. لكن عندهم مشكلة يعانون منها في تصورهم، هو أن الأرض قادمة على جفاف، جفاف كلي، جفاف مؤثر في حياة البشرية ككل، ولذلك يحاولون أن يجدوا حلول طبيعية أخرى يستغنون بها عن تلف وإتلاف هذا المقدار الكبير من المياه بمياه أخرى. يحاولون إما تصنيع أولاد ولم يفلحوا لحد الآن، لم يفلحوا إلا بجانب واحد وفي جانب خيال العلم. أما انطلاقة أخرى عملية واقعية تجريبية لم يتوصل الإنسان إلى تجربة عملية لتوفر المياه. نحن في دولة صاحب الأمر، الحل موجود، وهو أن السماء سوف تمدنا بمطر غزير، وأن الأرض حينئذ يفجر الله فيها عيون وأنهار. هذه الخيرات التي سوف نكون في هذه الأرض لم تكن على نحو إعجازي وإنما تناسبي. لو فهمنا المعادلة التناسبية حينئذ نفهم التقدم الذي يحصل في دولة صاحب الأمر. شوف بعض القضايا يطرح على نحو الخيال العلمي، كما ترون بما يذكر في هذا الصدد أن أثر الخيال العلمي في الوصول إلى اختراع الآلات المتطورة. لكن لا نطرق على الموضوع، هذا ليس من اختصاصي، وإنما أستشهد به لأوصل هذه الفكرة، تفصيل الفكرة المقصود من الفكرة أصلا، وهو ربما أنا وأنت نقرأ بعض الروايات وربما لا نستوعب حدود هذه الرواية، فمرة نمكنها هي الإعجاز ومرة نمكنها إلى ظروف لم يتوصل إليها الإنسان. أنا أقول لك بصراحة أن القوانين الطبيعية التي اكتشفناها لحد الآن كبشر، القوانين والتطور الطبيعي فضلا عن تطور العمران والحضاري الذي وصل إليه الإنسان لم يكن كل اكتشافاته، يعني أن القوانين التي اكتشفناها حاليا لم تكن كل القوانين التي تملكها الطبيعة، وإنما هناك قوانين أخرى لم يتوصل إليها الإنسان في طور الاكتشاف اللي احنا نسميه يظهرون في الخيال العلمي. هذا الخيال العلمي ربما يكون على الأرض. نحن على يقين أن هناك كثير من القوانين الطبيعية التي لم يكتشفها الإنسان حاليا إنما سوف تظهر ويظهرها صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي آتاه من العلم ما لم يرجع أحدا من العالمين. الإمام ليس عالم بقوانين الشريعة فقط أو قوانين اللغة أو العلوم الإنسانية بشتى أنواعها وأصنافها، وإنما الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف إنه عالم بكل قوانين الحياة، سواء كانت على مستوى فيزيائي أو كيميائي أو أي نوع من أنواع تلك القوانين التي تحكم حياة الإنسان وتطور الإنسان. عندما يظهر ويخرج كنوز الأرض أحد التفاسير لكنوز الأرض لم يكن المقصود من هذا الكنز هو الكنز من الذهب والفضة المادي فحسب، وإنما قد يكون والله العالم كما تشير إليه الروايات الكثيرة تشير إلى هذا المعنى، هو أن الإمام يظهر مبادئ قوة وقوانين القوة وقوانين القدرة يظهرها للإنسان، يعني يعطي تلك القوانين التي يستطيع بها الإنسان أن يوفر لحياته أفضل العيش وأهنع العيش وأحسن العيش. يعني أن الإمام من جملة الأشياء التي يأتي بها هي تلك القوانين. أنا أعطيك رواية واحدة من تلك التي تشير إلى هذا المعنى الذي تحدثت عما يظهر في دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الرواية في الخرائج للراوي وهو من كبار علماء رضوان الله يعني عن الإمام الصادق عن أبيه الباقر عليه السلام قال: إذا قام القارئ بمكة عجل الله تعالى وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه: ألا لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا، لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا. يعني الجيش خطر، الجيش الخالص 2013 في بعض الروايات أن كل قائد يشد له الإمام راية على 10 أو 12 ألف فيزيدون له العدد، العدد عدد ضخم، إلى 10,000 كل قائد أو 12,000 كل قائد، بس كم مليون يخرج من صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا يضيف على التفاؤليه لمن كان ويكون معه عجل الله تعالى فرجه من حيث الكم والامل ان نكون ضمن هذا الكم. الا لا يحمل احد منكم طعاما ولا شرابا، من يطعم هذا الجيش الضخم؟ من يشرب هذا الماء؟ من الماء يجيب هذا الجيش الضخم ويحمل معه حجر موسى الذي نجست منه 12 عينا، فلا ينزل منزلا الا نصبه فانبجست منه العيون، فمن كان جامعا شرع ومن كان ظمآن روي فيكون زادهم حتى ينزل النجف من ظاهر الكوفه، فاذا نزل ظاهرها انبعث منه الماء واللبن دائما، فمن كان جائعا شرع ومن كان عطشانا. هذا المنطق ربما نفسره تفسير اعجاز المعجزه حبيبي على نوعين من المعاجز. النوع الاول من المعاجز تبقى دائما الى ان ياتي الله سبحانه وتعالى بعلمه، تبقى خالقا لهذه القضيه، يعني على الدوام والاستمرار. وهناك نوع من المعجز، هناك نوع من المعجز الخلق يكون نسبي، مثل يسجد السعر، السعر الذي كان في عهد موسى على نبينا واله عليه الصلاه والسلام، يقال ان هذا السعر اعجاز لم يكن خارق للعاده، وانما نسبي بما عجز عنه السحره في عصره. والمقصود من النسبيه هنا هو ان هناك في الطبيعه قوانين لم يتوصل اليها البشر في ذلك العصر، يستخدم النبي بما اوتي من قوه بالعلم والمعرفه، بما اوتي من قوه بالعلم والمعرفه يستخدم قوته العلميه وعلومه التي لم يعرفها بعض البشر ويظهر ذلك الخالق. وحينئذ لو سئل من اين لك هذا يقول من الله سبحانه وتعالى، باعتبار ان الله هو الذي علمه على هذا القانون، ومما يؤيد ويؤكد اعجاز ذلك النبي على نبينا وعلى جميع الانبياء له التحيه والسلام. هناك في حياه الامام ربما يقال نوع من هذا الاعجاز، يعني هناك اعجاز رباني لا اشكال، كما جرى على يد سائر الانبياء جرى يجري على يد الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وهناك اعجاز صدقي، يعني تقدم علمي حصل عليه الامام لم يحصل عليه السابقون، قد يكون من ذلك حجر موسى عليه الصلاه والسلام الذي يكون مع المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا الموضوع مهم ودقيق لا بد ان اخوضه بكل تفاصيله، وانما بالشكل السريع من اجل ايصال الفكره ليس الا وأما الخصوصيات فيمكن أن نناقش فيها للتوصل إلى رؤى صحيحة تنسجم مع الحقيقة الصحيحة. أريد أن أقول أن هناك تقدم حضاري علمي يسبق الخيال العلمي الذي موجود حاليا ويطبق أو ينفذ كثير من النظريات الخيالية العلمية يكون تطبيقها في دولة صاحب الأمن عجل الله تعالى فرجه. هذا السبب يجعل هناك التقدم في الزراعة، التقدم في الزراعة كما قرأت هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يجعل في دولة صاحب الأمن الروايات التي استحدث عن يجعل الأرض خضراء. هذه الجزائر التي نراها جزيرة، جزيرة العرب أو جزيرة العراق أو غير ذلك من الصحاري الواسعة في الأرض، هذه الصحاري تتحول إلى جنات وعيون تمتلئ بالخضرة، والخضرة التي تفيد الأرض كما أن هنالك خضرة تفيد حياة الإنسان. تعبر الرواية التي قرأناها عنه عليه الصلاة والسلام أن هذه الأكل وتضاعف الأرض أكلها، الأكل أشياء الثمرات المأكولة تسمى أكل، وتضاعف الأرض أكلها حتى النوع سوف يختلف. إذا عندنا الثمرات لنأخذ 100 نوع سوف يتكثر هذا النوع. هذا السبب أيضا ربما للتأكيد بين الأثمار التي لم يكن معروفا في زمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. على كل حال هذا بالنسبة للزراعة. بالنسبة للمياه خارج روايات أن هناك مياه وأنهار سوف تشق في الأرض الجديدة يشق على الإمام، والإمام سوف يشق إلى النجف، نهر من الكوفة إلى النجف. قال رواية هكذا تقول أن من كربلاء إلى النجف ويشق، ما قال من الكوفة، الرواية قالت من كربلاء ويشق الإمام نهرا، في رواية وتقول ويكر الإمام نهرا من كربلاء إلى النجف. يعني هذه الصحراء التي نراها حاليا ما بين كربلاء وبين النجف سوف يحييها الإمام عجل الله تعالى فرجه مرة أخرى. شوف هذه أي تقدم سوف تمر به البشرية في عصر الإمام، والإمام الصادق عندما يذكر هذه المناطق لأنها كانت معروفة لمعاصره ولم يتحدث عن المناطق الأخرى منئا لم يشملها أو سوف لا يشملها التقدم سوف يشملها، ولكن لأن الرواد كانوا ربما لا يعرفون إلا أبعاد ضيقة من المناطق الجغرافية التي يعيشون بها أو التي يمرون بها. إذا أردنا أن نرى التقدم الاقتصادي في دولة الإمام، لاحظ أثر دفع المال، أثر المال في الاقتصاد، اقتصاد الدولة، اقتصاد المجتمع، الفرد، أثر المال في التطور والتقدم، يعني البعد الاقتصادي في تطور حياة الإنسان. عندما نقرأ الآن مثلا في الكتب الماركسية يتحدث عن أن العامل الأول والآخر في التطور الحضاري عند الإنسان هو العامل الاقتصادي. يأتي الإنسان فيجعل هناك عوامل متنوعة للتطور أهمها العامل الاقتصادي، وكيف يمكن لهذا التطور الاقتصادي في توفير الحياة والهانية والحضارة المتقدمة للإنسان. هذا بنفسه يحتاج إلى بحث مستقل. لا أخالني أتمكن من الحديث عنه لضيق الوقت، لكن أريد أن أقول هناك شعب كثيرة من الحديث عن حضارة الإنسان في دولة الإمام، عن تقدم الحضاري، مرة نقرأه بهذه الأطروحة ومرة نقرأها على التطور من حيث المدن وترتيب المدن وبناء المدن، يعني الجانب العمراني في المدينة وأثر المدينة وبناء المدينة وكيفية بناء المدينة في دولة صاحب الأرض. هناك كل واحد من هذه، كل مفردة من هذه المفردات التي طرحتها والتي لم أطرحها، الجانب الأمن، الجانب العسكري، لحاظنا المدن التقدم العمران اللحاظ التقدم الصناعات التقدم بالتكنولوجيا كل شيء كل هذه مسائل تحتاج إلى حديث مفصل. وهناك تقدم يحدث في الإنسان نفسه يعني في قدراته العقلية في إدراكات الإنسان سوف يحدث تطور آخر. أما كيف يتم هذا التطور في قدرات الإنسان وبين التطور الذي يحدث في العالم أو في التقدم التكنولوجي والتقدم الذي يحدث على الأرض فهذا يحتاج إلى حديث آخر. أسأل الله أن توفيق ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.